بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأصل الفتنة في اللغة إدخال الذهب في النار لبيان رداءته من جودته. إدخال الذهب في النار ليبين للفاحص الرديء أو الرديء من الذهب من جودته. وأما في التعريف الاصطلاحي فالفتنة هي الاختبار والمحنة والعذاب والمكروه وكل شيء آيل إليه، كالكفر والبدعة والمعصية وما شابه ذلك. يقول ربنا سبحانه: وفتناك فتونا. فالمراد بالفتنة في هذه الآية الاختبار، ويراد بالفتنة العذاب. ألا في الفتنة سقطوا ذوقوا فتنتكم. ويراد بالفتنة أيضا العذاب، ويراد بالفتنة كل مكروه وما هو آيل لهذا المكروه. أصل الفتنة هي الاختبار، ثم وسعت إلى ما يخرجه هذا الاختبار، ثم وسعت إلى ما يؤول إليه هذا الاختبار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر صحيحه في كتاب الفتن بالآية، قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي هذه إشارة إلى أن الفتن قسمان: فتنة لا تضر إلا بأصحابها، وفتنة تضر الناس كلهم. والمراد بهذا الباب الذي سيجمع الإمام البخاري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، فيه النوع الأول الثاني. النوع الذي قال الله تعالى فيه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكان هذا ظاهرا معروفا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا لاحقا. فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه في مجلس، وكان فيه حذيفة المختص بأحاديث الفتن، فقال عمر وكأني به يريد حذيفة، قال: من يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إنك لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وولده وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لا أريد هذه، ولكني أريد الفتنة التي تموج موج البحر إلى آخر القصة. فكان عمر والمستمعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الفتنة قسمان: فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، فتنة المال وفتنة الجار وفتنة الأهل، فتنة من لهم حق عليك فإنك قد تقصر في هذا الحق فتفتن فيه. فالفتنة ما يؤول عن الاختبار، أي شيء يؤول عن الاختبار هذه فتنة. ما يؤول عن البلاء والمعاصي ولا سيما من انتشرت في الأمة فهذه هي الفتنة. فالفتنة التي سيعالجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما يأتي من أحاديث هي الفتنة التي تموج موج البحر. كان الإمام أبو شام المقدسي يقول: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد رجلا لا هم له إلا أن يدرس فقه النية. أنا أقول في هذا الزمان: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد رجلا لا يدرس إلا أحاديث الفتن، وإلا الكلام عن الفتن. كل الناس يقولون فتنة 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 وهم غايصون في الفتنة. تدعوه للسنة يقول لك فتنة، تدعو للخير يقول لك فتنة، هو يفعل البدعة ويفعل المعاصي ويفعل 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 وواقع في الفتنة ويقول فتنة. بعض الناس في وقت الفتنة يتعامل مع الفتنة بفتنة، بأحاديث الجفر والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في أزمات الخليج. كم من دجال وكم من كذاب وكم من شيطان كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوائر عظيمة وجهود كبيرة قامت في الأمة نسجت الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤلفات طبعت منها ملايين النسخ، تعاملت مع الفتنة بفتنة وفتنت عقول الخلق. فأحاديث الفتنة وفهم الفتنة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يفهمون الفتنة وما معنى الفتنة وكيف بدأت الفتنة وكيف نقاوم الفتنة، هذا من الأشياء المهمة والمهمة جدا. الفتنة ما يؤول عن عما أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، فإن قصرت في هذا الحق فهذه هي الفتنة. البلاء يلتقي مع الفتنة، العقوبة يلتقي مع البلاء، اصطلاحات ثلاثة ما ينبغي أن تغيب عنا. أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مكث أيوب عليه السلام في بلائه 18 سنة فقذره الناس، ابتعد عن الناس ولم يبق إلا رجلا، أحدهما من خواص أصحابه، أحدهما يصبح عليه والآخر يمسي. ثبت في هذه الفتنة من تلاميذ نبي الله أيوب لما ابتلي اثنان، فقال أحدهما للآخر: والله إن أيوب أذنب ذنبا لا يغفره الله له، فها هو في بلائه 18 سنة. فلم يصبر الآخر، فلما التقى بأيوب عليه السلام أخبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما أخبره تأمل أيوب، سكت أيوب ونظر، نظر في أفعاله، فقال أيوب عليه السلام: والله إني لا أعلم ما تقول، أن تقول إن الله قد عذبني عذابا وها أنا في فتنة 18 سنة، فوالله إني لا أعلم ما تقول. عرض أعماله قال: فوالله إني لا أعلم ما تقول، والله إني كنت أمر على الرجلين فأسمع أحدهما يحلف بالله فأرجع إلى بيتي فأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. قلب أعماله فلم يجد معصيته، لم يجد شهودا وبعدا عن الله حتى يعاق. هذا بلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. البلاء يكون بالخير والبلاء يكون بالشر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال لي بعض الناس إن تبت ورجعت إلى الله ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، فإن رجعت للطاعة والعبادة رجع ما بي من رغد ومن رزق. فهذا بلاء. الله عز وجل يريد أن يخرج، يبلوك ليعلم صبرك سبحانه وتعالى. فالناس لا يميزون بين العقوبة والبلاء. بعض الخلق يتعجل، لا يعرف سنة الله في التغيير، يتعجل، قد يقوم بثورات تسفك فيها دماء، عشرات الألوف من الدماء تذهب، كما حصل في حماة وحصل في الجزائر وحصل هنا وهناك، ثم هو يتبجح ويقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذه العقوبة ما ابتلاء. الابتلاء يعقبه نصر وتمكين وقوة وثبات وازدياد في الخيرات، والعقوبة يعقبها تشرذم وضعف وتقهقر. فالمسلمون اليوم لا يميزون بين العقوبة وبين البلاء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ أيهما أفضل للرجل، أيبتلى أم أن يمكن؟ فقال الشافعي رحمه الله: سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ فالفتنة ما يؤول من الاختبار، ما تؤول إليه. فالفتنة قد تكون في العمل، كما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القتال، فالقتال عمل وهو فتنة. والفتنة إن كانت من الله جل في علاه فلله فيها حكمة. وإن ذكرت الفتنة مقرونة بالفعل البشر فذكرت على وجه الذم، كقوله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، وقوله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. والله جل في علاه في أفعاله كلها، فهو سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. ومن الأدب مع الله لا ننسب الخير إلا إليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وليس شر إليك. والشر والفتنة إن نسبت لله فتنسب بالعموم، الله خالق كل شيء، وتنسب أيضا بإضافة الشر لسببه، كقول الله عز وجل: من شر الذي خلق، أو بالفعل المبني للمجهول فقوله سبحانه: وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر والفتنة قال أريد على صيغة الفعل المبني للمجهول، ولما أراد الرشد لما ذكر الرشد قال: أو أراد بهم ربهم رشدا. أراد ربهم، أراد بهم ربهم. أما أريد ذكر معها الشر والفتنة، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لعلنا الآن أدركنا الفروق بين الفتنة وغيرها، وأدركنا معنى الفتنة. أصل الفتنة الاختبار، ثم توسع إلى ما آل إليه هذا الاختبار، ثم وسع إلى ما آل إليه الأمر من كل شر، وعلى رأس الشرور الكفر، ثم البدعة، ثم المعصية. قال الإمام البخاري: باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هنالك فتن تصيب قائليها وفاعليها، وهنالك فتن تصيب الناس جميعا. أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب الخاصة بعمل العامة. إن الله لا يعذب الخاصة بعمل العامة حتى يرى الخاصة المنكر ويقدروا على إنكاره ولم ينكروا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. الفتنة لا تتمكن في الأمة إلا بأن لا يقاومها الخاصة. من هم الخاصة؟ أهل الديانة، أهل العلم، القائمون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقاومونها؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الله لا يعذب الخاصة بعمل العام حتى يكثر الخبث والعياذ بالله. ولذا ثبت في الصحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث ورأى الخاصة العامة يفعلون المنكر ويقدرون على إنكاره فهؤلاء يدخلون في الآية: واتقوا فتنة، وهذه الفتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة، هذه الفتنة تعم الأمة كلها. أخرج الإمام البيهقي في الشعب أن شابا قال على مسامع أبي هريرة: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة ونظر حواليه ونظر إلى السماء فوجد في السماء حبارا طيرا، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: مقوما ومصوبا هذا الشاب؟ قال: والله إن الظالم ليضر الحبار التي في السماء. الطير الذي في السماء يضره الظالم، إذا منع القطر من السماء تضرر هذا الطير. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أخرج الإمام أحمد والبزار بسند جيد إلى مطرف بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: قلنا للزبير بن العوام يوم الجمل: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل بالمدينة، يريد عثمان. والزبير كان يطالب بدم عثمان، فيقول له مطرف بن الشخير: ما بالكم ضيعتم الخليفة الذي قتل بالمدينة ثم جئتم تطالبون بدمه ها هنا، أي بالبصرة، يعني تركت المدينة وضيعت دم عثمان رضي الله تعالى عنه ثم جئتم تطالبون بدمه في البصرة. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إنا كنا قد قرأنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولم نكن نحسب أن أهلها حتى وقع الذي وقع. إن كنا قد قرأنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنا كنا لا نحسب أن أهلها حتى وقع الذي وقع. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أن الفتنة التي تموج موج البحر بدأت في عصر الصحابة، وبدأت بعد مقتل عمر، وسيأتينا ذلك مفصلا في الصحيح، لكن أريد أن نلم المامات سريعة وأن نفهم الفتنة التي نحن نتكلم عنها ونستفيد من الخبر. قوله كنا لا نحسب أن أهلها، لأننا حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من الخبر أن المسلم يجب عليه أن يدرأ الفتنة عن نفسه وعن قومه، وألا يبقى ينتظر ولا يتعجل في إسقاط الفتنة. بعض الخلق همه إسقاط ما ورد من أحاديث الفتن على الأحداث والبلدان والأشخاص، وكأن عجلة الزمان قد توقفت، وكأنه عرف العلم وعلمه اشتمل الغيبة، وكأنه لا يوجد حوادث في المستقبل، وبدأ يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فلان، مراد النبي بهذا الحديث البلد الفلاني، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الحادثة الفلانية. هذا الإسقاط أمر بدعي ما أنزل الله به سلطان. هذا الإسقاط بعد ما تبدو المخايب وتظهر الأدلة على وجه لا يقبل المناقشة يقال، أما أن نجلس ننتظر ونوقف عجلة الزمن ونعمل الإسقاط فهذا لم يكن من منهج الصحابة، وستأتينا أدلة كثيرة عليه. لكن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن ننتبه لها بداية. وفي قولة الزبير بن عوام وما كنا نحسب أن أهلها، فيها إشارة ودلالة على ذلك. إذن تصدير الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الفتن بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إشارة أن الفتنة التي يتكلم عنها هي الفتنة التي تعم الخلق وليست الفتنة الخاصة بالناس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، تضمن هذا التبويب الأحاديث التي تأتينا تحته، ويتشمل الوعيد على الإحداث في الدين وعلى الرجوع القهقرة وعلى التغيير والتبديل، وعلى رأس الإحداث والتغيير الكفر والردة، ثم الابتداع في الدين. ومن القواعد عند الموفقين التي ما ينبغي أن تغيب عن أذهانهم البتة أن يفهموا أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن من باب التحذير. قال الإمام البخاري وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. أرأيتم إلى ذلك الأب الشفيق بولده وأراد ولده أن يدرس في ديار الغرب مثلا، فالوالد يقول لابنه يا بني إن سافرت فإنك ترى كذا وتجد كذا، فاحذر من كذا واحذر من كذا واحذر من كذا، هو يخبره عن الواقع من باب أنه أمر حاصل وهمه التحذير والشفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالفتن لا لأن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها وأن نستسلم لها، فلم يفهم الصحابة الفتن على هذا النحو، بل كان يفهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفتنة، إن لم نغزوها غزتنا، وإن لم نحاربها جاءتنا. وإخبار نبينا صلى الله عليه وسلم بها فقط من أجل أن نحذرها، ولا يجوز أن نكون قدريين، أن نحتج بالقدر، أن نحتج بالفتن. فالله تعالى أراد منا وأراد بنا ولم يبين ماذا أراده بنا، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. الذي أراده بنا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فالله أراد بنا وأراد منا، والذي أراده منا بينه ربنا في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه. فالموفق من اشتغل بالذي أراده الله منا وترك ماذا أراد الله بنا. الفتن من الأول ولا الثاني؟ الفتن من الذي أراده الله بنا أو الذي أراده الله منا؟ الفتن من الذي أراده الله بنا. وكيفية فهمها، كيفية فهم الفتن والتعامل معها ودرئها من الذي أراده منا. الفتن كقدر كواقع لابد أن يكون، هذا من قدر الله، هذا من الشيء الذي أراده الله تعالى بنا. وأما كيف نتعامل مع الفتنة وكيف ندرأها وكيف نبعدها عن أنفسنا، فهذا من الذي أراده الله منا وبنا، هذا من الذي أراده الله تعالى منا وبنا أيضا. فإذا الواجب علينا إن أردت أن ندرس الفتن أن نركبها على قاعدة التحذير من الفتن، أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالفتن لنحذرها. فكان الإمام البخاري دقيقا جدا أن صدر كتاب الفتن بالآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليدلل لك أن الفتن أقسام، وأنه يتكلم عن الفتنة التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة، ثم مباشرة قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن من باب التحذير، لا من باب أن نقول هي واقع أمر لا بد منه، كان يقول القائل النبي أخبرنا عن فشو الزنا أخر الزمان فيزني، النبي أخبرنا عن قلة العلم وعن ظهور الجهل وعن كثرة القتل فيقتل ولا يتعلم، هذا سلم الشيطان، وهذا فهم عقيم لأحاديث الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بأحاديث الفتن أخبرنا بها من أجل أن يحذرنا منها. فهذه لفتة مهمة للإمام البخاري، بدأ أحاديث الفتن بها، قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، حتى لا نتعامل مع الفتنة بفتنة، وحتى لا نتعامل مع الفتنة بفهم بدعي، فهم قدري، فهم استسلام الواقع، فهم ترك أوامر الله جل في علاه، حتى لا نتعامل مع الفتن بهذه المعايير. قال الإمام البخاري وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. الفتن التي تأتينا هي من باب التحذير. هل كان الصحابة يعلمون أن الحال سيسوء؟ نعم. هل استسلموا لهذا الحال؟ لا، كانوا يأمرون ويعلمون. والإخبار من باب التحذير، ومنه فوائد أيضا، هنالك لفتات في الصحيح تأتينا إن شاء الله تعالى مفصلة. الفتنة ما يقول عنه الاختبار، لم يسلم بعض من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الإسلام من الفتنة. من لم تسلم بداياته لم تحكم نهاياته، ومن أقام بناءه على غير أساس فلا بد أن يهدم هذا البناء، ولا بد أن يأتي ما يجرحه ويزيله. الفتنة أصابت مجموعة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصابت مجموعة ممن أظهر الإسلام في زمنه صلى الله عليه وسلم. والإنسان إن لم تظهر فتنة على فلتات لسانه وخفايا عمله فلا بد أن يجازاها يوم الدين عند الله سبحانه. فالمفتون نسأل الله العافية لابد أن يظهر أثر فتنته ولو يوم الدين. وهذا ما وقع مع جمع من المنافقين ومن المرتدين ومن الذين غيروا وبدلوا. فجاءت جملة أحاديث تحتاج منا لبيان، تحتاج منا لوقفات، تحتاج منا لنظر في بعض الألفاظ في الصحيح وخارج الصحيح حتى نفهم هذه الأحاديث. بين أيدينا ثلاثة أحاديث مهمة نسمعها الآن، ثم بعد السماع نشرحها شرحا موجزا نفهم المراد منها الكلي، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نبين بعض المسائل المهمة فيها. نسمع الأحاديث الثلاثة.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال: قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا على حوض انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن ابي مليكه: اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نجتمع. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال: قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا خرجتكم على الحول ليرفعن الي رجال منهم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني، فاقول: اي رب اصحابي؟ يقول: لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرضت على الحول من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا، لا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم: فسمعني نعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: انه مني، فيقال: انك لا تدري ما بدل بعدك، فاقول: صفقا صفقتي من بدل بعدي.
هذه الاحاديث الثلاثه مفادها أن بعد التمام نقصان، وأن أقواما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسماهم من أمته قد رجعوا القهقراء وارتدوا من بعده. لما سمع عمر قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى. فقيل له ما يبكيك؟ فقال ما بعد التمام إلا النقصان. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم تم الدين، فبعد التمام النقصان. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة فقههما أنهما بقيا في نظام الحياة العام في جميع ميادين الحياة، في الخلافة في عصرهما في الخلافة بقيا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نشرحها نوضح المراد منها حديثا حديثا، ثم لنا وقفات. وهذه الأحاديث يرج منها أهل البدع ولا سيما الرافضة في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بها وينفخون بها ويفهمونها على غير ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم به، يفهمونها على غير وجهتها. وهذا من فهم حديث الفتن بالفتن. الحديث الأول أخرجه الإمام البخاري وهو عن مسلم أيضا من طريق ابن أبي مليكة قال قالت أسماء، أسماء هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أي يوم القيامة، الناس في المحشر قبل أن يدخلوا الجنة والنار، النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه ينتظر أصحابه، ينتظر من يرد إليه، من يرد عليه، من يأتيه صلى الله عليه وسلم، من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب من حوضه، فيؤخذ بناس من دونه أي يرد أناس كانوا قريبين مني، فيؤخذ أناس من دوني أي يبعدون وهم قريبون مني، فأقول أمتي. لو سألنا ما هو إعراب أمتي حتى نفهم المعنى، إيش إعراب أمتي؟ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه أمتي، هؤلاء أمتي، هؤلاء الذين وردوا علي أمتي. النبي من رحمته ينتظر يعلم المشاق التي يقع فيها الناس، فهو ينتظر من يرد عليه أي من يقرب إليه ليشرب صلى الله ليشرب من يده صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوضه، سأله سبحانه أن يجنبنا الفتن وأن يميتنا ونحن على الكتاب والسنة. قال فيؤخذ بناس من دوني أي يردون عن القرب مني، فأقول أمتي، هؤلاء أمتي، فيقول لا تدري، لفظة التي بعدها لا تدري ما أحدث بعدك. إشارة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الفتن من الغيب الذي أوحاه الله لنبيه، النبي لا يعلم الغيب بذاته، النبي يعلم الغيب إن أعلمه ربه إياه، وجميع أحاديث الفتن من الغيب، جميع أحاديث الفتن من الغيب التي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها. فيقول لا تدري، مشوا على القهقراء أي رجعوا رجوعا مخصوصا، هذا الرجوع في عجل، قهقرة رجوع للخلف بشيء من عجل، يعني مجرد أن فارقتهم رجعوا على أدبارهم، نقصوا على أدبارهم وارتدوا عن دينهم. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق بسنده إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض أنتظر من يرد علي إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب من أمتي ومن أصحابي من أمتي يا رب مني ومن أمتي قال يا رب مني ومن أمتي وفي رواية أصحابي وفي رواية أصيحاني قال هل شعرت ما عملوا بعدك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أعيانهم ولا أسماء هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم هؤلاء القوم في هذه الرواية ثبت أنهم منه ومن أمته منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأقوام هم أصناف أولا هم من ارتد عن الإسلام في عهد أبي بكر ثانيا هم المنافقون الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا هم من غيروا وبدلوا في مسائل أصول الدين والفريق الأول والثاني مرتدون كافرون خارجون عن الملة ذكر الفرمذي عن البخاري قال في هؤلاء هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني حيث قتلوا وماتوا على الكفر والعياذ بالله وستأتينا ألفاظ تدلل على أنهم من الكفار ومثلا أخرج الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنه سيجاب برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال وفي حديث أبي هريرة فيؤخذ بهم إلى جهة النار وهو من رواية عطاء عن أبي هريرة في البخاري أيضا سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال وفي رواية أي النار إلى النار والعياذ بالله فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي إيش يعني أصيحابي تصغير صاحب العرب لما تصغر العرب تصغر للتقليل للتحبيب للتحقير والمراد هنا التقليل قطعا ليس المراد التحبيب إنما المراد التقليل يعني قلة يرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم قال الإمام الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين رضوان الله عليهم أجمعين. المراد أقوام من الأعراب، جفاة الأعراب الذين امتنعوا وخرجوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هؤلاء أول فتنة ماجت موج البحر، وفتنة لم تبقى محصورة في أشخاص أصحابها، وإنما أصبحت فتنة يخشى على الأمة منها. فامتثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه للآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فحارب هؤلاء وأصر على محاربتهم كما هو معروف في روايات صحيح البخاري وغيره. لأن الآية واتقوا فتنة تدلل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن إن كان الآمر يقدر على الأمر فترك الأمر فإن الشر لا يقتصر على صاحبه وإنما يتعداه لغيره. ولذا هؤلاء القوم هم الذين ارتدوا على أدبارهم كما ورد. وأما المنافقون فقد ثبت في حديث الشفاعة الطويل وهو في صحيح البخاري لما يسقطون الناس في النار يقول: فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيبقى المنافقون حتى يصلون الحوض ويطردون عن الحوض. ثم بعد ذلك تكون العلامة في المحشر بينهم وبين الله جل في علاه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعني لا أخبرنا عنها يوم يكشف عن ساق في الحديث الطويل. فهؤلاء المنافقون يبقون في هذه الأمة، فهؤلاء الذين يريدون الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، قلة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتد بعده، والمنافقون ومن غير وبدل بعموم التغيير والتبديل في أصول الدين ممن يأتي بعده من الخالفين المبتدعين. طيب، قال ابن أبي مليكة في رواية الإمام مسلم على إثر الحديث: فكان ابن أبي مليكة يقول. وفي هذا إشارة إلى أن مقولة ابن أبي مليكة مسندة، يعني قال ابن أبي مليكة بالإسناد السابق، إسناد ابن المديني بشر بن السري الأفوة نافع بن عمر، ابن أبي مليكة قال: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرتد على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. فلما سمع أو لما روى ابن أبي مليكة هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر تعوذ بالله من الفتنة. ننظر مثلا حديث ثاني. الحديث الثاني أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى أبي وائل قال: قال عبد الله. من عبد الله هذا؟ بن مسعود، أبو وائل شقيق بن سلمة. والشقيق بن سلمة روى عن عبد الله وأبهمه: أينما وجدتم أبو وائل عن عبد الله فلا يراد به إلا بن مسعود، لأن أبا وائل شقيق بن سلمة كوفي، تابعي كوفي، والصحابي الكوفي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر مدني، عبد الله بن عباس مكي طائفي، أصله من الطائف. قال: أنا فرطكم على الحوض. الفرط في اللغة الفرط في اللغة المرسول الذي يبعث في مقدمة الركب في السفر ليهيئ لهم مكان النزول، هذا الفرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود: أنا فرطكم، أي أنا القادم قبلكم في المحشر لوهيئ لكم، مجرد ما تخرجون من التعب والعطش فأنا أكون قد أنا أكون في انتظاركم. بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، ما رحمه بنا. هو في الحشر يحسب حساب أمته ويسبقهم لحوضه ليهيئ له ليخفف عنه. أنا فرقكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم. انتبهوا، رجال، إيش يعني رجال منكم؟ يعني عدد محفور، عدد قليل. وهذه لفظة مهمة، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. حتى إذا ملت، يعني أنا أريد أن أميل لأخذ الماء وأشربه، اختلجوا أي اقتطعوا واجتذبوا وانتزعوا رغما عني، ولم أتمكن من أن أعطيهم. رجال. وهذا يرد على خرافة الرافضة لعنهم الله قبحهم الله، الذين يقولون إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا عدد يسير. هنا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعن إلي رجال معدودين من المنافقين أو ممن ارتد على عقبه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحدث في الدين إحداثا كليا. حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحاب، أي هؤلاء أصحاب. يقول، أي يقول الله عز وجل، أخوانا مرة أخرى،
السيارة على الطريق رقمها 1802 على 19.
لم يسمعوا الإخوة، ما سبب؟
سيارة رقمها 1802 على 19 على الطريق.
فأقول أي رب أصحابي، أي هؤلاء أصحابي. فيقول الله عز وجل لا تدري ما أحدث بعده، أشد أنواع الإحداث الارتداد. البخاري رحمه الله في صحيحه لما بدأ بالآية ثم ذكر أحاديث تغيير التبديل، يريد أن يقول أن تاريخ الفتنة قديم، بدأ في هذه الأمة من قدم، وأن من أقام دينه على غير أساس ثابت لابد أن يفتن، ومن أقام دينه على غير فهم وفقه وصدق وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى لابد أن تظهر الفتن على أفعاله أو على أقواله أو على مواقفه. فالفتنة حصلت قديما، بدأت بمجرد أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فالنبي أمن بأمة، مجرد ما التحق الضعاف سقطوا، ووقعت الفتنة العظيمة فتنة الارتداد في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذه فتنة ماجت ولم تبقى تخص أشخاصا. يقول أي رب أصحابي. في رواية عند أحمد والطبراني من حديث أبي بكر وإسناده حسن، فيها قوله صلى الله عليه وسلم ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني فأقول أصحابي. لا أخذ هؤلاء المرتدون أو المنافقون فهم رجال قليل. فهذه الحديث ينبغي أن نفهمها هكذا، فالصحبة صحبتان، صحبة لغوية عامة، من رأى الرجل ولازمه أو جالسه فهذه الصحبة العامة، والصحبة الاصطلاحية الخاصة هي الصحبة المرادة بتعريف العلماء لما قالوا في تعريف الصحابي: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. من رأى النبي وآمن به ثم ارتد فهذا ليس من الصحابة. وأما الصحابة الصحبة الخاصة، الصحبة الممدوحة، هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال رؤيته إياه ومات على الإسلام، هذه الصحبة الخاصة. مرادها هنا الصحبة العامة. لما سمع أبو الدرداء هذا الحديث في رواية عن الطبراني وأيضا إسناده حسن، قال أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله ألا أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم يا أبا الدرداء. بعض هؤلاء قد يناله شيء ولا يكون له الطرد المطلق. في رواية عن البخاري من حديث أبي هريرة قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، لا يخلص من هؤلاء وينجو، يخلص من قوم، لكن الذي يخلص منهم مثل همل النعم، نعم الإبل، همل النعم الإبل التي لا راعي لها، والإبل التي لا راعي لها قليل. الإبل من أعز أموال العرب، فالعربي حريص عليه، فالإبل التي لا راعي لها قليل جدا. وهذا جعلنا نوسع، ما دام أنه هنالك خلاص فبلا شك ليس المراد المنافقون فقط، وليس المراد المرتدون فقط، وإنما أيضا المراد من أحدثوا في الدين إحداثا عظيما في أصول أو في أصل كلي من أصول الدين. الحديث الأخير حديث سهل بن سعد، أيضا فيه تأكيد المعنى السابق. يقول سهل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، كحديث ابن مسعود: من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. الذي يشرب من الحوض يدخل الجنة، فالذي لا يظمأ أبدا من كان في الجنة، الذي لا يظمأ أبدا يكون من أهل الجنة. ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفهم. في هذا إشارة إلى أن الذين يختلجون من دونه أقوام، ورد في الحديث: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ لا يعرفهم، وأقوام يعرفهم، ممكن يعرفهم بسماهم، فأثر الوضوء يكون ظاهرا على هذه الأمة بالمحشر، يكون محجلين، ولا يلزم أنه يعرفهم بأسمائهم، وهم على أي حال رجال معدودون ممن ارتد أو ممن كان منافقا، صحبته صحبة عامة وليست هي الصحبة الاصطلاحية الخاصة المذكورة عند العلماء. ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم تابعي الحديث: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا. وفي هذا إشارة، وفي غيره عشرات المواطن فيها بيان تثبت التابعين من صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سمعت سهلا؟ تثبت. قال: نعم. قال: وأنا أشهد أن أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، أو سعيد الخدري روى هذا الحديث وزاد عليه إنهم مني، أي سماهم سمات أمتي، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. في رواية بسند حسن من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى لعلهم أو قال لعلكم أحدثتم بعدي وارتدتم. في بعض روايات البخاري فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدل ما بدلوا بعدك أي ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال ابن عباس في رواية عند البخاري قال سحقا أي بعدا، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أنهم يدخلون تحت عموم شفاعته صلى الله عليه وسلم. وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هنا اتباعا لأمر الله حتى يعاقبهم ربنا جل في علاه على جنايتهم، ولكن لا يبعدون أن يخرجوا من النار عند خروج الموحدين. إذن إخبار النبي عن هؤلاء من باب التحذير من الفتنة، ومن باب أن لا نحدث، ومن باب أن نبقى على السنة. أبعد الناس عن الفتنة من كان على السنة، وأقرب الناس للفتنة من ابتعد عن السنة. السنة والفتنة كالمشرق والمغرب، إن اقتربت من هذه ابتعدت من هذه، وإن اقتربت من هذه وإن ابتعدت عن هذه اقتربت من هذه. ولذا قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال الزهري السنة سفينة نوح من ركبها نجا. السنة سفينة نوح من ركبها نجا. فالإحداث أي إيش الإحداث؟ تبديل، زيادة ما جاء في الشرع، تغيير ما ورد في الشرع. فمن ابتعد الإنسان، متى ابتعد الإنسان من هذه النبوة؟ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقترب. سئل الإمام مالك رجل بيته قريب من الميقات أراد أن يحرم بالحج أو العمرة من بيته، فقال مالك إني أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة هذه؟ إنما هي أمتار أمشيها. يعني إيش الفرق؟ أنا أحرم من بيتي بالحج أو العمرة وأمتار أمشيها فأصل إلى الميقات وأحرم من الميقات. فقال الإمام مالك ألم تقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فمتى خالف الإنسان الفتنة السنة وقع في الفتنة. وأشد أنواع المخالفة أن ينسلخ عن السنة بالكلية، أن ينسلخ عن الدين بالكلية، أو أن يحسن له عقله مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه نعلم أن السنة حصن وسبب من أسباب النجاة من الفتنة، وسيأتينا هذا في مواطن كثيرة لاحقة إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر لنكمل في الجمعة القادمة شرح الباب الذي يليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.